أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين عن كثير من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وذكرنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، احذر أن تحقق ظنك، تظن شيئا وتريد أن تؤكد هذا الشيء فتفتش وتبحث وتتجسس وتتحسس على أحوال الناس فتقع في الإثم العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يطلق. الدين يعلم المؤمنين أن يكونوا إخوة في الله سبحانه، متحابين في الله سبحانه، وأن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفوهم، عن كل ما يوقع الريبة ويوقع الفرقة بينهم من آثام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. إذا كان إنسان مؤمن يحب مؤمنا في الله عز وجل، ثم في يوم من الأيام حصلت فرقة بين الاثنين، هذا في حاله وهذا في حاله، كل منهما لا يطيق الآخر، هنا اعلم أن أحدهما وقع في ذنب بينه وبين الله عز وجل. ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فلذلك المؤمن يراجع نفسه: ما الذي صنعت؟ إيه اللي خلى فلان يكرهني وأنا أكرهه؟ ضروري أنا عملت شيء وقعت فيه في معصية الله فلذلك فرق بيني وبين فلان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحاب، وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهنا في الحديث يقول: لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تستدعوا أسباب البغضاء فتبغض أخاك، لا تسئ الظن في أخيه فتبغضه بعد ذلك. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهت. الغيبة مأخوذة من الغيب، من الغيب، كأن إنسان غائب وهذا يتكلم في حقه بشيء هو موجود فيه، هو موجود في هذا الشيء على وجه الكلام يتكلم، لأنه قد يجوز الغيبة في أحوال من ذلك التحذير من فجور فاجر. إنسان فاجر، واحد يسألك: إني معايا فلوس عايز أشغلها، أديها لفلان يشغلها. لا، احذر، خد بالك فلان ده بياخد فلوس بيضيعها، خد بالك فلان ده جاهل، فلان هذا لا يعرف كيف يدير الأعمال، هياخد منك الفلوس وبعدين مش هيعرف يصطاد فيها. هنا يجب عليك أن تنصح، يجب عليك النصيحة، وهنا ليست هذه غيبة، ليست غيبة، وإن كان صورتها أنها غيبة وهو لو سمع ذلك يغضب من هذا الشيء، ولكن الدين نصيحة أن تنصح. أما إن فلان لا، ده أخ فاضل وأخ ما شاء الله وأخ بيصلي معانا وأخ كذا، وأنت ما تعرفش عن حاله شيئا، ما تعرفش بيعرف يشغل المال ولا ما يعرف يشغل المال، يقع في الربا ولا لا يقع في الربا، لا يجوز لك أن تزكي في هذه الأشياء إنسانا من غير بينة ولا معرفة. ما ينفعش أنك تأخذ على ظاهر حال إنسان مصلي وإنسان كويس وكذا اديله مالك، كما لا ينفع انك تراه انه بيصلي وكذا يسالك انسان اجوزه بنتي، ايوه اجوزه ده بيصلي، بيصلي معانا، بيصلي معانا، ما هوش دليل على ان هذا انسان كويس، ولكن لابد ان تكون قد تعاملت مع هذا الانسان، لابد ان تكون عرفت من حال هذا الانسان ما يصلح معه ان تزوجه انت ابنتك. فهنت زي ما بتنصح للناس بتنصح لنفسك، انصح لغيرك، فعلى ذلك في مثل ذلك وغيرها من اشياء لابد من النصيحة في ذلك ولو كان هذا يكرهه أخوك. هذه صورة صلة الغيبة ولكنه في الشريعة تجوزه لمصلحة الناس. هنا في هذه الحالة النصيحة، عرفت أن فلان غشاش وحيروح يشتري منه فلان سلعة مغشوشة مش هتنفع هذه السلعة، فقوم تحذره خد بالك السلعة بتاعته بايظة، السلعة بتاعها انتهى الوقت بتاعها والصلاحية بتاعتها، انه عنده الشيء الفلاني كذا خد بالك انه بيغش في كذا. هنا هذه غيبة ولكن يجب عليك أن تنصح، يجب أن تنصح. يبقى إذا كان إنسان فاجرا، إنسانا مجاهرا بالمعاصي، إنسانا يغش الناس ويخدع الناس ويخاف من ورائه الحرج على الناس، يبقى هنا يذكر بما فيه من باب التحذير للمؤمنين. لكن هنا نقطة، إن كتير من الناس يقعد يجيب في سيرة فلان وفلان ويقول لك أنا بحذر الناس منه، أنا بحذر الناس منه، مع إنه قد لا يكون هناك سبب لهذا الشيء، إن لا فلان سألك ولا إن هذا مجاهر بالمعاصي ولا شيء، وقد يكون يسر معصية أنت اطلعت عليها وأنت تفضح بها، تقول أنا بحذر الناس منه. من ستر على نفسه ستر الله عز وجل، فمن فضحه من فضح من ستر الله سبحانه تبارك وتعالى فضحه الله عز وجل. من تتبع عورات الناس يتبع عورات الناس، يتتبع الله عز وجل عورته ويجعل له من يفضحه ولو في قعر بيته. فلذلك احذر من ان تفضح المسلمين وتدعي انك تحذر الناس. من الاحاديث اللي جاءت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال، هذا رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذا الحديث فيه تحذير الشديد أن تتكلم على الناس بما ليس فيه. وقلنا الغيبة أن تذكر الإنسان بشيء يسوءه والشيء ده موجود فيه، هذه الغيبة. البهتان أن تفتري على الإنسان ما ليس فيه، شيء ما عملوش تفتري عليه وأنت تعرف أنه ما عملش هذا الشيء. الإفك أن تنقل أحاديث الناس، الناس بيقولوا فلان بيزني، تروح انت لاخر قايل الناس بيقولوا فلان بيزني، انت لم ترى، ليه تنقل شيء؟ هذا افك. وكل هذه من الكبائر، الغيبه، البهتان، الافك، كل هذا من الكبائر والعياذ بالله. فهنا المؤمن يحذر من الوقوع في الكبائر. شوف هذا الحديث يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. الإنسان الذي يعلم أن فلانا هذا سيقام عليه حد الله سبحانه تبارك وتعالى، يوم هو يتوسط عشان لا يقام عليه حد الله، كأنه يعارض ربه سبحانه تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تعافوا الحدود فيما بينكم. إذا كان إنسان لا يسرق مني شيء وأنا وجدت أني خلاص معلش أنا عفيت عنه مش مشكلة، إنما إذا رفع هذا الإنسان إلى الحاكم إلى القاضي فحكم عليه بشرع الله عز وجل ما يجوز العفونا، لا يجوز العفو هنا. فالذي يتوصف في هذه الحالة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وفي الحديث الآخر قال فلعن الله الشافع والمشفع، الإنسان الذي يشفع في ذلك بعد ما وصل إلى القاضي والسلطان وهو يعلم أن هذا الإنسان فعلا وقع في هذه الجريمة ليس له أن يشفع في حد من حدود الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. من خاصم في باطل وهو يعلم، إنسان في خصومة بينه وبين إنسان ويحكم بالحق بين الإثنين، أنت مخطئ في هذا الشيء، يظل يجادل ويناقش ويجيب حدد ويجيب شهود زور عشان يثبت أنه هو مصيب في الذي يقوله، قد يدفعه إلى ذلك أنه يريد أن يأكل مال الناس بالباطل، وقد يدفعه إلى ذلك أن أخذته العزة بالإسم إنه حطلع غلطان، لا، ويظل يجادل في هذا الشيء. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت في سخط الله حتى تنزع عن ذلك، لن ينفعك أنك تجيد الكلام وأنك تجيد المخاصمة وأن صوتك عالي وأنك قوي في الحجة، كل هذا لا ينفع عند الله عز وجل. لا ينفعك إلا الصدق، إن كنت صادقا مع الله عز وجل صادقا مع الخلق نفعك ذلك عند الله. أما أن تخاصم بالباطل فهذه مصيبة من المصائب، ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في آخر الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، هذا البهتان، البهتان من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، مكان في النار والعياذ بالله، دركة من دركات النار فيها صديد أهل النار، ينزل قيح أهل النار ودم أهل النار وصديد أهل النار، وهذا يسكن في هذه النتانة لنتن الذي قاله من القول. أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. وفي حديث آخر لابن عمر أيضا عند أبي داود يقول: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، صوت رفيع صوت عالي مرتفع يعني، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، ينادي على المنافقين والأعراب وغيرهم الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم يتحقق ذلك في قلوبهم، قال: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، ولو في جوف رحله. احذر من أن تضاد الله عز وجل في أمره، إن حذرك في شيء من شيء احذر أن تقع فيه. فقال: لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلم بلسانك، لا تؤذي المؤمن بالهمز باللمز بالإشارة بالعيب بالطعن فيه، لا تؤذي الإنسان بأن تريد أن تتجسس عليه وتتسمع منه ما الذي يقوله حتى تطلع على أسراره، ولا تعيروه ولا تعيروهم. والدين دين عظيم يعلمنا آداب رقية جدا. شوف في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن عيرك امرؤ بما لا يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه، يكن وباله عليه، يكن وباله عليه. إذا جاء إنسان وراح مطلع عليك حاجة فلان ده فيه كذا وكذا وبدا يعيرك بهذا الشيء، مش انت اللي عامل حاجه في اليوم الفلاني وانت لم تعمل هذا الشيء وهو كذاب، فالذي يعيرك بشيء انت لم تصنعه وانت تعلم فيه ما هو اشد من ذلك، يقول لك سيبه سيبه ما تعيروش ولا غير سيبه، دعه لانتقام الله عز وجل، سيبه الله عز وجل ينتقم من هذا الانسان. مهما انه يتعالى على الخلق ويتكلم ويتشدق بالشيء، الله قادر على ان يخرسه، على ان يسكته، على ان يلقمه حجرا، على ان يشل لسانه، الله على كل شيء قدير. دعه يكن وباله عليه، سيبه الوبال جايله جايله، سيبه لهذا الشيء. فلا تعود لسانك أنك تعير الإنسان، أنت اللي فيك كذا وأنت اللي فيك كذا، لا تقول هذا الشيء. يقول: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت كعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والمؤمن أعظم، شوف حرمة الكعبة أنك لا تفعل معصية عند الكعبة، المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل من الكعبة. أيضا مما جاء في حديث لحذيفة رضي الله عنه: وسمع رجلا يرفع الحديث إلى الخليفة، يعني جاي يحدث الخليفة يقول له الناس بيعملوا كذا وبيقولوا كذا وبيعملوا كذا، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام، وجاء في رواية أخرى: لا يدخل الجنة نمام. النمام مأخوذ منها النميمة، ومنه نما نما ونم الشيء، نم بمعنى رفع الشيء، رفع الشيء وأظهر الشيء وبالغ في الشيء. النمام الذي يسمع منك الكلام ويقوم يرفعه في مكان تاني، يروح يقول للحاكم يقول للكذا يقول للكذا، على وجه الفضيحة لهذا الإنسان، فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا. ليه تنم؟ ليه تنقل الحديث؟ ما تخليك محضر خير بين الناس، ليه تكون شريرا وتنقل ما يسيء العلاقات بين الناس؟ فهنا هذا الإنسان محروم من الجنة. النمام الناقل للحديث من مكان لمكان هذا محروم من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. حديث آخر رواه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم، خيار المؤمنين؟ من خيار المؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. إنسان عظيم جدا، إنسان يوم ما تشوفه تفتكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، تتذكر الكتاب، تتذكر السنة، تتذكر الله عز وجل، تحاول أنك تكون مثل هذا الإنسان، هذا شيء عظيم جدا. هؤلاء خيار الناس الذين إذا رآهم الناس تذكروا الصلاة، تذكروا الزكاة، تذكروا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أي هم قدوة بين الناس. نكون الإنسان أمام الناس إماما في خصال الخير، إماما في خصال الخير. إنسان مواظب على الصلوات، أول ما تشوف له ما عاد الصلاة دي أروح أصلي، وهنا إذا رأيته تذكرت الله عز وجل. إنسان يخرج زكاة ماله ويوزع الصدقات على الناس، لما تراه تقول: أي أيوة والله ده فلان ده متصدق، أما أتصدق زيه أفعل كما يفعل. إنسان يقرأ القرآن ويجيد القراءة لكتاب الله عز وجل، وكثير لذكر الله سبحانه، يأمر المعروف عن المنكر، إذا رأيته تذكرت ذلك. وهنا كل من رآه الناس فذكروا الله عز وجل، ذكروا خصال الخير من الدين، جعله الله عز وجل أئمة للناس، هؤلاء خيار الناس. العكس، قال: ألا أخبركم بشراركم، شرار الناس من؟ قالوا: بلى. قال: فشراركم، شرار الخلق، المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، الباغون البراء العنت، الباغون البراء العنت. هؤلاء أخبث الناس وشر الناس، هذه صفتهم. فلا تسمعوا إلى أمثال هؤلاء فيفسدوا عليكم حياتكم ويفسدوا عليكم علاقاتكم بينكم وبين الناس. شراركم المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. يجي الإنسان يقول له: أنت بتمشي مع فلان وبتحب فلان وكده، بيقول عليك ويقول عليك وبيعمل، يقوم يكره صديقه ويتركه، المفسد بين الأحبة. أنت حين تسمع ذلك: والله هذا الإنسان شرير. وكان بعض السلف يأتي إنسان فيقول: فلان يقول عنك كذا وكذا، يقول له: أما ولد الشيطان رسولا غيرك يرسله إليه؟ الشيطان ما لقالوش حد تاني غيرك يبعته. شوف هنا الإنسان العاقل حين يسمع اللي جاي يقول لي فلان بيكرهك وبيقول عنك كذا، هيستفاد ايه؟ ما اللي قال وانتهى الشيء، مش هيرجع في هذا الأمر. ولكن أنت أفسدت العلاقة بينه وبين فلان، ويمكن فلان هذا يتوب إلى الله عز وجل وتظل العلاقة بينه وبينه زي ما هي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج على الناس سليم الصدر، لا تبلغوني عن أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إلى الناس سليم الصدر، كان يحب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإنسان المؤمن يخرج لأصحابه، والله سواء هم من وراء بيقولوا عنه شيء ولا كده، أمرهم إلى الله وحسابهم عليه. فلا داعي لأن تنقل الكلام، ولا داعي لأن تجلس في مجلس فيه ذلك. الناس قاعدين في مجلس بيشتموا فلان، والله يا إما تأمرهم معروف عنهم عن المنكر فيسكتون وتسكت أنت أيضا ولا تنقل الكلام، يا إما ما بيكفوش خلاص لا تجلس معهم، اهجرهم في الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما أن تسمع الكلام وتشيع الكلام وتنقل الكلام صرت مثلهم. شراركم مرسلون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة. المشاء صغير ملغى من الماشي، يمشي كأنه عمال شغال زي المكوك رايح جاي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ينقل الكلام بين الناس فيفسد العلاقات. الباغون البراء العنت، الباغون البراء العنت، يعني ان انسان بريء، انسان مش متهم، هو بيدور له على حاجه، شوف فلان ده اللي هو عامل نفسه طيب وعمال يصلي وشايفه مش عارف ايه، انا هعرف لك ورائي، ده ما بيصليش، ده مش عارف، ده مرائي، ده بيمشي مع فلانه، ده فكرة. يفضل يبحث وينقب وراءه حتى يفضحه بين الناس. كم من انسان يفعل ذلك بين الناس فيفسد العلاقات الاجتماعيه بين الناس، يفسد القلوب بين المتحابين. اذكر انسانا جالي في يوم ويقول لي انا تايب الى الله عز وجل وانا مش عارف ايه ويا ربنا ربنا هيتوب علي عملت ايه ايه الامر تتوب الى الله. يقول والله كان في اتنين بيحبوا بعضه واتنين اخين معايا من زمان واحد منهم قريبي وانا كنت مغزل بيحب فلان اكتر مني ففضلت ان انا اعمل لغايه ما اتنين وقعوا بعض وبينهم عداء بقاله 15 سنة. 15 سنة يا ترى عليك قد ايه من الوبال ومرضعة الخبال ومصائب السودة عند الله عز وجل على 15 سنة وقعت بالاتنين يكذب ينقل من هنا لهنا كلام كذبا وزور حتى يفسد اي قلب. قلب هذا الانسان قلب الحسود يتضايق ان يرى انسانا يحب انسانا اخر. كثير من الناس فيهم هذا الشيء يقول لك انت بتحب فلان اكثر مني ليه وانت مالك يا اخي حبه اكثر منك حبه اقل منك انت نظرك ان فلان يحبك ما تنظر ان الله يحبك سبحانه وتبارك وتعالى. واحد يقول لك انت ما بتحبنيش ليه زي فلان حبه انت اظهر من نفسك انت المحبه حيحبك هذا الانسان والمحبه شيء متبادل والله عز وجل على ذلك. وبعدين دع حبك يكون لله عز وجل ليس للناس لا تنتظر جزاء المحبه من الانسان. الله عز وجل إذا أحب إنسان آخر فهو للأشد حبا يحبه الله عز وجل هو أحب إلى الله الأشد حبا لصاحبه. فلتكن المحبة في الله عز وجل مش لازم إن يا فلان أنا بحبك بأحبني زي ما بحبك كده أقعد معايا وتعالى زورني أقعد لزقلي على طول طمان عشان أنا بحبك تزهقك وحيكرهك مش حيحبك ولا غيره. ولكن في الحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تحب الحب كله تندلق فيه بحيث أن أنت تكره هذا الإنسان لو أنه انشغل عنك بشيء ولا أن أنت تبغضه وما تخليش مجال للخير بينك وبينهم. وليكن الحب في الله عز وجل الذي يحب في الله مستريح مستريح جدا لما يحب إنسان أنا بحب فلانا في الله عز وجل أستشعر من قلبي ذلك أني أحبه في الله عز وجل بحبه لي مش عشان أخذ منه حاجة مش عشان يلزق لي طول النهار علشان ربنا يحبني حتى يحبني الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لما تحب إنسانا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. يبقى كأن أنت عايز نتيجة المحبة أن يحبك الله هذا أعظم ما يكون. أما فلان يظهر محبتك ولا ما يظهرش محبتك هنا لا داعي لأن تبحث عن ذلك. ومستحيل أن تحب إنسانا في الله ولا يحبك الإنسان مستحيل يكون ذلك. لكن ما تعودش تقول له ما بتحبنيش ليه ما بتظهرش بي محبة ليه الأمر أمر طاعة لله عز وجل وتحب المؤمنين في الله حتى ترتفع درجة عنده وحتى تنفعهم وينفعوك يوم القيامة. ولا داعي للبحث في الدنيا عن نتيجة ذلك وإن كان يقينا سيوجد للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.